الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأما آيات الأحكام فقد اجتنبنا تفصيل البيان فيها لرجوع ذلك إلى الفقه. قلنا بأن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه حاول في هذا الكتاب الشريف أن يركز على المعارف المرتبطة بالمبدأ والمعاد والإنسان والأمور المتعلقة بهذه المسائل. ومن هنا يقول بأن تلك الآيات التي تتعرض للفرعيات للفقه بنحو الخصوص فإننا لا نحاول الإطناب والتفصيل فيها، لأن ذلك موكول إلى بحث الفقه وإلى آيات الأحكام وإلى البحث الفقهي، فله محل آخر. وقد أفاد هذه الطريقة من البحث، طبعا بينا أيضا في البحث السابق بأنه بناء على هذه الطريقة التي ذكرها صدر المتألهين وتبعه على ذلك الفيض الكاشاني تلميذه، وأقر السيد الطباطبائي هذا المنهج، وهو أن هذه الألفاظ المنظور فيها المعاني أو الغايات والأهداف المترتبة للصور والقوالب المادية، بناء على ذلك عندما نقول عرش فالعرش له مصاديق متعددة كالميزان، كيف أن الميزان له مصاديق متعددة، فالعرش والكرسي والقلم واللوح ونحو ذلك من المفاهيم أيضا لها مصاديق متعددة، فبعض هذه المصاديق مادية ومن عالم الحس والشهادة، وبعض هذه المصاديق مجردة ومن عالم ما وراء الحس وعالم الشهادة الذي عبر عنه القرآن بأنه عالم الغيب، يعني الغائب عن حواس الإنسان ومحسوسات الإنسان، وإلا ليس هو بعالم غيب بالنسبة لأهله ومن هو من أهله. على أي الأحوال، بناء على هذه الطريقة لفهم القرآن، بعد إذا حملنا الرؤية على الرؤية القلبية بعد لا يكون هذا الحمل حملا مجازيا. إذا حملنا الكرسي على معنى ينسجم مع ما وراء الحس والمادة بعد لا يقال لنا أن هذا الحمل حمل ماذا؟ مجازي، وهذا الاستعمال استعمال مجازي. وإذا قلنا أن يد الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، يعني العلم والقدرة، بعد لا يقال لنا بأن هذا الحمل وهذا المعنى أمر مجازي، بل يكون استعمالا حقيقيا. فترتفع كثير من المجازات من البين، وترتفع كثير من الكنايات، وترتفع كثير مما يقال أنه خلاف الظاهر، ويرتفع إلى آخر القائمة التي سنشير إليها من خلال التفسير. فلهذا يقول وقد أفاد هذه الطريقة من البحث ارتفاع التأويل بمعنى الحمل على المعنى المخالف للظاهر من الآيات. بعد هذا المعنى من التأويل، وهو أنه إذا حملنا المفهوم على مصداق غير مادي لا يقال لنا هذا من التأويل المخالف لظاهر الآية، بل هو استعمال في معنى حقيقي. وأما التأويل بالمعنى الذي يثبته القرآن في مواضع من الآيات فسترى أنه ليس من قبيل المعاني، كما سيأتي بحثه إن شاء الله في المحكم والمتشابه. ثم يقول ثم وضعنا في ذيل البيانات متفرقات من أبحاث روائية نورد فيها ما تيسر لنا إيراده من الروايات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين من طرق العامة والخاصة. طبعا طبعا ولا نبحث بحثا سنديا. لماذا؟ لأنه نحن نحاول أن نستعين بهذه الروايات من باب أنها مرشدة، من باب أنها شاهد، لا من باب أننا نريد أن نفسر القرآن من خلال الرواية حتى يقال لنا بأن السند صحيح أو ليس بصحيح. وأما الروايات الواردة عن مفسري الصحابة والتابعين فإنها على ما فيها من الخلط والتناقض لا حجة فيها على مسلم، وهذا بحث أصولي موكول إلى محله في أن التابعي إذا نقل رواية ولم يسندها أساسا قوله حجة أو ليس بحجة، الصحابي إذا نقل رواية ولم يسندها قوله حجة أو ليس بحجة، لا ليس بحجة، في محله ثبت أن كلامه ايضا سواء كان صحابيا تابعيا ام لم يكن لابد ان يخضع للموازين، فان تمت الموازين يقبل والا فلا يقبل. صحابيته لا تنفعه وعدم صحابية الناقل لا تضر الناقل، فلا الصحابية نافعة للناقل ولا عدم الصحابة وعدم الصحبة مضرة بالناقل، وانما هناك موازين لابد من عرض الرواية عليها، فإن تمت الرواية قبلت وإلا فيضرب بها عرض الجدار. وسيطلع الباحث المتدبر في الروايات المنقولة عنهم عليهم السلام أن هذه الطريقة الحديثة التي بنيت عليها بيانات هذا الكتاب طريقة الحديثة من باب المفسرين المحدثين، ها وإلا هي كما قال فيما سبق يتذكر الإخوة أنه قدماء الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وقدماء المفسرين كان مبناهم على تفسير القرآن بالقرآن، ولكنه باعتبار أنه هذه الطريقة من البحث وهذا المنهج من البحث نسي عند كثير من المفسرين، فالآن عندما نريد أن نحيها تكون طريقة ماذا؟ تكون طريقة حديثة، ولا في حقيقتها ليست كذلك. التي بنيت عليها بيانات هذا الكتاب أقدم الطرق المأثورة أقدم الطرق المأثورة في التفسير التي سلكها معلموه سلام الله عليهم، ثم وضعنا أبحاثا مختلفة فلسفية وعلمية وتاريخية واجتماعية وأخلاقية حسب ما تيسر لنا من الباحث، وقد أثرنا في كل بحث قصر الكلام على المقدمات المسانخة للباحث، لا نحاول أن نستعرض كل المقدمات بل تلك المقدمات القريبة للبحث نذكرها، أما أكثر من ذلك فلا، من غير تعد عن طور الباحث. نسأل الله تعالى السداد والرشاد فإنه خير معين وهاد. هناك بعض المقدمات أيضا نشير إليها حتى إن شاء الله إذا وفقنا هذا اليوم ندخل في أول سورة الحمد. من المقدمات التي لا بد أن يشار إليها أو من الخصائص التي يتميز بها هذا الكتاب القيم عن الكتب الأخرى عن كتب التفاسير الأخرى أنه لا بد أن نعرف أن القرآن عندما يأتي لمعرفة أو لمسألة من المسائل كإثبات التوحيد مثلا أو إثبات وحدة الخالق مثلا أو إثبات وحدة الرب مثلا أو المسائل المرتبطة بالإمامة مثلا أو المسائل المرتبطة بالمعاد مثلا ونحو ذلك من المعارف التي هي محور أبحاث هذا الكتاب ويقع التركيز عليها، عندما يبينها بلسان واحد لمختلف الطبقات ولجميع المستويات أو يتكلم على مستويات مختلفة، هذا أصل مهم قرآني أن نتعرف عليه، وهو أن القرآن عندما يتكلم إن صح التعبير بعبارة منطقية يتكلم بنحو متواطيل وبنحو مشكك، في مسائل التوحيد في المعارف المرتبطة بالتوحيد بالإمامة بالنبوة عندما يقيم أدلة لإثبات هذه الحقائق والمعارف يبينها على مستوى واحد أو لهذه الطبقة بمستوى لطبقة أخرى بمستوى آخر لطبقة ثالثة بمستوى ثالث وهكذا. إذا أردنا أن نشبه هذا المطلب بأمر مادي، الله سبحانه وتعالى هذه المائدة التي أعطاها للإنسان وهي المائدة القرآنية هل وضع فيها نوعا من الطعام فالجميع لابد أن يأكل من، أو وضع فيه أنواع من الطعام كل يأخذ منه بحسبه، أي منهما؟ لأنه كما هذا المثال مو بعيد عن الرواية، ها، لأن القرآن مأدبة الله، والمأدبة كما قالوا هي المائدة المملوءة بالطعام، ولكن هذه الأطعمة مو أطعمة مادية وإنما أطعمة معنوية، غذاء الروح. هذه المأدبة الإلهية هل هي مأدبة على مستوى واحد لجميع الناس، أم أنه لكل إذا كان عارفا فيجد بغيته وغايته هنا، وإذا كان فيلسوفا فيجد ما يريده هنا، وإذا كان متكلما فيجد حاجته هنا، وإذا كان إنسانا متعارفا أيضا فيجد حاجة، وبعبارة أخرى لا يقوم إنسان من هذه المائدة خالي اليدين، في النتيجة كل يأخذ بحسبه، بحسب وعائه، وعاؤه كبير يأخذ الكبير، وعاؤه صغير يأخذ الصغير، وعاؤه عميق يأخذ العميق، وعاؤه سطحي يأخذ السطحي، كل بحسبه. وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل بحسبه، أي منهما؟ هنا نريد أن نقول بأن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه تبعا للمحققين من علمائنا يتبع هذا المنهج، وهو يقول أن معارف القرآن لها درجات وليست مبينة على درجة واحدة وعلى أصل واحد، لا، وعلى طبقة واحدة حتى تكون حكرا لهذه الطبقة، بعد لا الذي فوقها يستفيدون منه لأنه لا يوجد، ولا الذي دونها لأنه فوق مستواهم، لا. يقول أن القرآن عندما يطرح مسألة من المسائل يبينها بلسان دقيق عقلي يقيم البرهان العقلي، ويبينها بلسان المثل، ويبينها بلسان العموم، ويبينها بألسنة مختلفة حتى يستطيع الكل أن يصل إلى حقيقة هذه المسألة. هذا الأصل القرآني أو هذا الأصل الذي يعتمد عليه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه فيه شواهد من القرآن، وفيه شواهد من روايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما الشاهد القرآني، بعض الآيات تشير إلى هذه الحقيقة، وأنزل من السماء ماء، خب من الواضح بأنه ليس المراد من هذا الماء هو الماء المادي، ولعله يشمل أيضا، ولكن ليس مختصا بهذا المورد، وإنما يشمل وأنزل من السماء ماذا؟ علما. فسالت أودية بقدرها، كل وعاء بحسبه يأخذ من هذا العلم الإلهي، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء لا فرق. وخير شاهد على ما نقول الآيات المباركة، عندما تأتي أنت إلى الآيات المباركة تجد أن مسألة واحدة من المسائل تبين ببيانات متعددة، بعض البيانات دقيقة جدا وبعضها متعارفة يفهمها الجميع. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هنا في هذه الآية المباركة قالوا أن هذه الآية المباركة تشير إلى عدة طرق لإثبات وجوده سبحانه وتعالى أو لإثبات وحدانيته، هذا سيأتي البعض في محله. بعضها آيات أنفسية، بعضها آيات آفاقية. الآيات الأنفسية إشارات كثيرة وردت من كلمات الأنبياء والأولياء السابقين، وبالخصوص من نبينا ومن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، من عرف نفسه عرف ربه، وهذه الآيات الأنفسية، أعرفكم بأنفسكم أو بنفسكم أعرفكم بربكم. هذا طريق للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. طريق آخر للوصول إلى الله الآيات الآفاقية: أفلم ينظروا أفلم ينظروا أفلم يروا أفلم ينظروا ألم ترى ألم ترى. انظر انظروا إلى السماوات إلى الأرض إلى كل شيء تجدوه بأنه كل شيء يدل على أنه واحد، كل شيء دليل وآية عليه سبحانه وتعالى. وهذه هي الآيات آفاقية كما تعبير القرآن الكريم. ثم الآية ترقت قالت: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الآية مو على كل شيء شاهد بل على كل شيء مشهود، اسم مفعول مو اسم فاعل. ولم يكفي أن الله سبحانه وتعالى أنت لا ترى شيئا إلا وترى الله قبل ذلك، وهذه فد رؤية أخرى بعد هذا، هذه فد نظرية أخرى أصلا تتكلم، هذه ما تتكلم أنه إلا ومعلول وبرهان إني ومن المعلول إلى العلة ومن الآثار إلى المؤثر، لا لا، هذا بعد مو طريق البعرة وتدل على البعير، هذا مو هذا الطريق. طريق آخر يقول: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء مشهود، لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله. هذا الطريق الذي أشار إليه الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام من خلال سورة يوسف عندما قال: لم يعرفوه من غيره بل عرفوه من نفسه، أإنك لأنت يوسف. ما قالوا نحن من آثارك عرفناك. شوفوا هسه هذا البحث لو 1000 سنة أنا وأنت خلنا نتأمل في هذه الآية نقول أنها تدل على برهان الصديقين. هسه التعبير مخليه مباشرة نقول الصديقين، بعض يهربون فلسفة يصير هسه مو فلسفة، هسه قرآن احنا نتكلم. يقول: لم يعرفوه من غيره بل عرفوه من نفسه فهو الشاهد على وجود نفسه. أإنك لأنت يوسف، مو من آثارك من آيات آفاقية أنفسك، لا لا مو من هذا الطريق. الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق سلام الله عليه في تحف العقول يستشهد بهذه الآية المباركة على أن المعرفة الصحيحة لابد تكون من أين؟ تكون منه إليه لا من غيره إليه، منه إليه. يا من دل على ذاته بذاته. إذن في القرآن الكريم عندما تأتي تجد الطرق إلى الله سبحانه وتعالى ليست منحصرة، طبعا ليس الجميع يستطيع أن يصل منه إليه سبحانه وتعالى، الجميع يستطيع ذلك، ولكن إذا وجد أحد يستطيع الوصول إلى الله من هذا الطريق يجد مبتغاه في القرآن أو لا يجد، ها؟ قطعا يجد بغيته وغايته وهدفه في القرآن. فلهذا هاي الرواية عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام في أول الجزء الأول أو في أوائل الجزء الأول من الكافي، في ذهن الجزء الأول صفحة 91 أو 93، الرواية الواردة عن الإمام السجاد، وهي أن الله سبحانه وتعالى علم أنه سيأتي في آخر الزمان أناس متعمقون فأنزل إليهم قل هو الله أحد والآيات 6 من سورة الحديد، من أول سورة الحديد اللي به هو الأول والآخر والظاهر والباطن إلى آخر. لا أول سورة الحديد. لكن المؤمن المهيمن العزيز هذيك آخر سورة الحشر. إذن القرآن الكريم لهذا يعطيه حاجته وغذاءه، ولذاك يعطيه حاجته وغذاءه، ولهذا هسه تعالوا الى الان قلت لكم بعد احنا البحث التفصيلي لهذا الاصل موكول الى ماذا؟ موكول الى القرآن. عندما ندخل الايات ستجدون بانه لطائفة تكلم بهذا اللسان ولطائفة اخرى لذاك اللسان، ولكن باعتبار ان القرآن كما سيأتي في أول سورة الحمد عندما ندخل إلى البحث القرآني أن القرآن كتاب هداية. هداية لمن؟ هداية للإنسان، يهديه إلى ماذا؟ يهديه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فالمحور يجعله هذا. خب الآن يريد يكلم ماذا؟ هدى للفلاسفة، للعرفاء، للمتخصصين، لهدى للعالمين، هدى للناس، هدى للناس. فإذا كان هدى للناس، هدى للناس عموما، إذن لابد أن يتكلم بلسان يفهمه العموم. يعني محور أبحاثه تكون لسان الخواص لو لسان العموم، ها؟ محور الأبحاث تكون لسان العموم يفهمه العموم، لأنه كثير من الأحيان الخطاب يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس إلى آخر القاعدة. ولكن هذا مو بمعنى أنه لا يوجد خطاب لمن، وبيانات للخواص أيضا. ومن هنا تجد أن القرآن الكريم يقول كثير من الحقائق أنا أبينها بلسان ماذا؟ بلسان العموم. ما هو لسان العموم؟ يقول لسان العموم وتلك الأمثال نضربها للناس. هذا لسان العموم. الحقيقة تتنزل، فإذا تنزلت الحقيقة لابد أن تبين بلسان العموم. كيف تبين بلسان العموم؟ من خلال الأمثلة، من خلال المثال. أنتوا الآن تعالوا إلى أبحاثنا السطح وأبحاث الخارج ماله، تجد بأنه من نجي إلى السطح من نذكر فد مسألة أصولية، هي أنت تدعمها شنو؟ أضرب لك مثال. ليش هي تقول لي أضرب لك مثال؟ تريد يستوعب المطلب، القاعدة ضرب بينتها، بس تريد يستوعب القاعدة من خلال ماذا يستوعبها؟ بالمثال. ولكنه هم من توصل إلى بحث الخارج من يبين لك فد مطلب، هم يقول لك أضرب لك مثال، لو بعد يلقي إليك القاعدة ويتجاوز، ها؟ يلقي القاعدة يتجاوز، لأنه مفترضك بأنه أنت الآن بعد وصلت إلى مستوى تستطيع أن تفهم الأمور من غير أمثلتها، ما تحتاج. والناس هكذا، الله سبحانه وتعالى هكذا يتعامل معهم في مرحلة من مراحلهم، وهي يحتاج مثال. هسه تصور بأنه هذه حقيقة وبيها مثال، هذه فد أمر اعتباري لو تكويني، ها؟ هذا الأصل الذي أريد الآن شوي نقف عنده، اللي إخوة اللي حاضرين عندنا أبحاث النهاية علم الكلام، إحنا هذا الأصل متكلمين عنه. هناك قانون عام ثابت في محله، هو أنه هذا النظام الموجود عندنا الذي يحكم عالمنا، عالم المادة، عالم الحس، عالم الشهادة، هذا النظام يمثل نسخة من نظام ما فوق اللي يسمى عندنا بعالم المثال. ما هو عالم المثال؟ تعريفه ما عدنا شغل به لأنه البحث مو فني، بحث تفسيري. ما هو عالم المثال؟ عالم المثال هو أنه ترى الأشياء ولكن لا تراها فيها حيز ومكان، ما أكو بها حيز مكان، زمان مكان ما أكو فيها، ولكن طول عرض عمق خصوصيات ومواصفات كلها موجودة. من قبيل الصور التي تراها في المرآة، هذه الصور التي تراها في المرآة تعكس كامل الخصوصيات أو لا تعكس، ها؟ ولكن بها زمان ومكان أو ما بها زمان ومكان هذه الصور. مثال آخر، مو البناء أنه نبين المسائل من خلال الأمثل، مثال آخر، عالم النوم. لأن أنت من ترى الأشياء في عالم الرؤية والنوم، ترى الأشياء ولا ترى الأشياء، ها؟ تراها بكامل خصوصياتها أو لا تراها، فيها زمان ومكان أو ما فيها زمان ومكان. لو فيها زمان ومكان أنت ما لك حق تقول بأنه أنا بالأمس رأيت في الرؤيا أني أزور قبر الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. هو لمن توصل إلى قبر الحسين قدر لك مسافة، ها؟ هو يحتاج لك مسافة، هو أنت كل النوم مالك نصف ساعة. فإذا أنت منتقل إلى ذاك المكان، انتقال زماني لو ما بي زمان بعد، وهكذا في المكان. هذا نسميه عالم المثال. هؤلاء يقولون، المبنى العلمي يقول بأنه الموجود هنا متنزل من عالم ما فوق اللي هو عالم المثال، ثم يأتون إلى عالم المثال يقولون هذا الذي في عالم المثال موجود ومتنزل مما فوقه الذي هو عالم العقل بحسب الاصطلاح الفلسفي، أو عالم الملائكة المقربين بحسب الاصطلاح الشرعي النقلي الديني. يقولون هذه الحقائق الموجودة في هذا العالم، يا عالم عالم المثال، هذه جاية من عالم آخر، ولكن من جاءت إلى عالم المثال أخذت أحكاما أخر، وهذه عندما تتغير نشآتها يتغير أحكامها، تتغير أحكامها وخصوصياتها. ثم ما في عالم العقل موجود في النظام الرباني وفي العلم الربوبي، فكل ما موجود في عالم العقول فهو موجود بنحو أعلى وأشرف وأكمل أين؟ في العالم الربوبي في علم الحق سبحانه وتعالى. تقولي شنو الدليل على هذا؟ الدليل كلمة واحدة، وهو أنه إذا هذه الأنظمة ما كانت متسانخة وما كانت بعضها نسخة من بعض، فكيف تكون دليلا على وجوده سبحانه وتعالى؟ فكيف تكون دليلا على علمه وقدرته وإرادته وحكمته؟ لعله في هذا النظام يوجد علم، ولكن الذي أوجده لا علم له. هذه ينسد باب الآيات الأنفسية والآفاقية. لو أنكرنا عدم المطابقة وقلنا بالمباينة التامة ينسد كل باب للاستدلال منه لا على هناك، كل باب ينسد، مع أنه أهم استدلال للعموم على إثبات وجود الله وعلى إثبات صفاته وعلمه وقدرته وحكمته وتدبيره وعنايته. ما هو الطريق إلى ذلك؟ هذه العوام. فإذا قلنا مباينة يعني أنت جنابك الآن تقول بأن صاحب الجواهر فقيه من طبقة الأولى من فقهائنا، شنو دليلك مولانا؟ شنو الدليل؟ معصوم أخبرك أنه فقيه؟ لا، كتابة أنت طالعه. فلتكن مباينة، هو كان رياضي بس كتب لنا في الفقه، شنو المحظور مولانا؟ هو كان اختصاصه في علم الفيزياء بس كاتب لنا كتاب شنو؟ في الفقه. اصلا فقه ما عنده بس كاتب لنا بالفقه. تقبل هذا المعنى انت؟ لو تقول لابد اكو فد مسانخه بين الاثر وبين المؤثر، ياهو من هنا. والا اذا انكرت المسانخه وقد صدرت ممن لا ينبغي ان تصدر، قد صدرت هسه ان شاء الله في الابحاث التفسيريه عندما ناتي نجد بأنه صدرت إنكار المسانخة، ولعله في ذهنه والله العالم أنه فتشي آخر من بحث المسانخة، لعله في ذهن الشريف المثلية مثلا، ما أدري. وإلا صدرت ممن لا ينبغي أن تصدر، من قبيل سيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه، صدرت في تفسيره ينكر قانون المسانخة كامل. والغريب أنه رجل من أهل الفن هو سيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه، مو فقط فقيه وإنما في العلوم العقلية في العلوم العرفانية في التفسيرية من أصحاب الفن. هسه المهم إن شاء الله من نأتي إلى بحث الآية، لأنه يظهر من خلال هاي الأبحاث اللي إن شاء الله ستأتي في سورة الحمد عندما يكتب بحثا نظره إلى صاحب الميزان، لأن الصاحب عنده بحث مستقل، بحث فلسفي يثبت قانون المسانقة، هو ما يشير الى احد يقول لكن يبطل قانون المسانقة في نفس الموضع اللي يثبتها السيد العلامة رحمة الله تعالى، يأتي ان شاء الله. اذا قانون المسانقة يقول لنا ما في هذه النشأة ها موجود في عالم المثال ولكنه بنحو اكمل مما هنا، وما في عالم المثال موجود في عالم العقل بنحو اكمل، وما في عالم العقل موجود فالعالم الربوبي بنحو لا يقبل المقايسة، وبتعبير حكمائنا فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. خب إذا تم هذا القانون، حتى أقرب إلى ذهن الإخوة أضرب مثال، مثالا اللي إحنا نذكره مرارا في أبحاثنا، أنت أخذ لك فد مطلب عقلي في ذهنك، مطلب عقلي في عالم المفاهيم، نزل إلى عالم المثال، تعال إلى تلك المسألة في عالم المثال تجد تختلف عما هي في عالم العقل، تعال إلى تلك المسألة في عالم المادة تجدها أنها تختلف عما كانت في عالم المثال وعالم العقل. مثاله الإنسان، مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان، عندنا مفهوم الإنسان الكلي، هذا بيه خصوصية لو ما بيه خصوصية، بيه زيد وعمرو بكر وخالد وخصوصيات هؤلاء أو ما توجد فيه أبدا، انسان فد مفهوم قابل الصدق على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا على الجميع على حد سواء، فد مفهوم كلي. اما نفس هذا المفهوم الكلي نزله في الدرجة، خليه صور زيد وعمرو بكر وخالد. بعد اذا خليت صورة زيد بعد يقدر ينطبق على بكر لو خالد او ما ينطبق؟ ها ينطبق ولا ينطبق؟ بعد ما ينطبق. اذا صار زيد في صورتك الذهنية بعد يصير عامل لو ما يصير؟ ما يصير عامل. ثم هذا هذه الصورة اللي عندك في ذهنك عن زيد وعمر وبكر جيبها الى الخارج، صارت زيد وعمر وبكر وخالد هذول الموجودين امامك. هذول بعضهم ينطبق على بعض ولا ينطبق؟ ابدا لا ينطبق، هذا شيء وذاك شيء اخر. شنو الفرق بين هذه النشآت الثلاث؟ نشأة العقل، نشأة المثال، نشأة ماذا؟ المادة. نشأة المادة هذا الوجود المادة. نشأة المثال هاي الصور الذهنية التي نملكها عن زيد وعمر وبكر وخالد. نشأة عالم العقل يا نشأة ذيك النشأة التي فوق هاتين النشأتين وكل شيء متنزل منها، فهي جامعة لكل ما في هذه النشآت وإضافة على ذلك. حتى أنا أضرب لك مثال الفرق بين نشأتي المادة والمثال. شوفوا تعال إلى نشأة المادة، هذه نشأة المادة تتغير لو ما تتغير؟ ها يصيبها الحدثان أو لا يصيبها الحدثان؟ يصيبها، تجدها حالة قائم جالس آكل شارب ميت حي إلى غيره. هاي الصورة بذهنك أما تصيبها الحدثان والتغير أو لا يصيبها؟ ها مهما حدث لهذا الزيد الخارجي فالصورة التي عندك من زيد تستطيع أن تحتفظ بها أو لا تستطيع؟ خب الآن أسأل منك، هذا صورة زيد في ذهنك ووجود زيد في الخارج هذني بحسب الحقيقة اثنين لو واحد؟ ها واحد واثنين. قل لي هم واحد هم اثنين؟ كلاهما صحيح. واحد لأنه هو هو، مثل ما أنت تشوف صورتك أين في المرآة، هاي صورتك هي هي لو مو هي؟ بس انت وياها واحد لو اثنين؟ لا اثنين انت، وتقدر تقول واحد، تقول انا انا اينا انا، مع اختلاف النشأة. فاذا اختلفت النشأة تختلف الاحكام ايضا. من اختلاف الاحكام ضربت لك مثال في النوم نفسها هو زيد الذي رأيته، ولكن مع الزمان والمكان وبلا لو بلا زمان ومكان بلا زمان ومكان. اما زيد في هذه النشأة مع الزمان والمكان لو بلا زمان ومكان جيد. هسه فرق بين نشأة المثال وعالم العقل. في نشأة المثال إذا كان شيء للسمع بعد ما يقدر يصير للرؤية. الآلة المختصة بالسمع بعد نستطيع أن نرى بها أو لا نستطيع؟ وهذا النظام تكويني ترى لا يختلف ولا يتخلل. ولا تتصور لك فد يوم بالاشتباه السمع يقول أنا أريد أشوف. لو البصر يقول أريد ماذا؟ أسمع. لو الذوق يقول ماذا؟ أبصر. أبدا ولا يقع التخلف، نظام تكويني هذا. فلهذا أنت لا تستطيع أن تسمع إلا بالأذن وبالقوة السامعة، ولا تستطيع أن ترى وتبصر إلا بالعين وبالقوة الباصرة. طبعا العين والبصرة اثنين هذن بس بحث في محل آخر. قوة الباصرة من قوى النفس، البصر أداة ووسيلة لتلك القوة. هسه تعال الى نشأة العقل، من نصعد الى نشأة العقل بعد الموجود العقلي سنخ موجود بشيء واحد يرى ويسمع وكل شيء بواسطة وجود واحد. يقول لي شنو هذا معقول؟ يقول بلي معقول، وخير شاهد ان الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى او لا، ولكن يسمع بغير الذي يرى لو يسمع بنفس الذي يرى. كل شيء بكل وجوده هو علم وقدرة وسمع وبصر وإلى غير ذلك. وهذا الوجود كلما يصعد في سلم الوجودات نجد بأنه ماذا؟ الكثرات تبدي تقل، وكلما ننزل في سلم الوجود نجد أن الكثرات ماذا؟ تبدأ تزداد. هذه نصعد وننزل الملاك، شنو الملاك؟ القرب من الله والبعد من الله. وده أعبر عن نصعد وننزل، نترقى ونتسافل. هذه نترقى الملاك شنو، ونتسافل الملاك شنو؟ الملاك والقرب الإلهي. كلما اقتربنا منه
كلما زاد الوجود شدة وقلت الكثرات والخصوصيات والوجود أقوى، وكلما ابتعدنا منه ها ضعف الوجود وزادت الكثرات أو الكثرة. إذا اتضحت هذه الحقيقة من هنا أنت يتضح لك، التفت جيدا، أنت جنابك عندما تأتي وترى في النوم أنك تشرب اللبن، أهل التعبير ماذا يقولون؟ ها؟ ليش؟ شنو علاقة اللبن بالعلم؟ قل ليش بالنوم ما ترى أنك تتعلم؟ لماذا ترى أنك تشرب اللبن؟ لأن الحقيقة العقلية لا قالب لها، عندما تنزل من عالم العقل تحتاج إلى قالب تظهر لك بقالب معين. هسه هذا القالب إما ماء إما لبن إما أعمال كذا وكذا، هذه بعد في عالم في كتب التعبير وتعبير النوم والرؤيا مذكور، إذا رأيت كذا فكذا، إذا رأيت كذا فكذا، هذه مو جزافية، هي وضع مثل أنا وضعت لهذا الكتاب لهذا الشيء اسمه كتاب، هذا مو أمر اعتباري. الحقائق العقلية، الحقائق العالية والمتعالية عن ذهن الإنسان إذا أرادت أن تتنزل لكي يدركها الإنسان وضع فيها خالقها نظاما حتى يستطيع أن يستوعبها الإنسان، ولا لا يستطيع. هي ضعها فيها الصورة، فيها الصورة، في هذه الصورة، في هذه الصورة. فلهذا تجد أنه أهل الرؤيا يقول إذا رأيت في الرؤيا أنك تختم على أفواه الناس، أنت عملك شنو يقولون مباشرة؟ يقولون أنت مؤذن. عجيب، شنو علاقة في المطلب؟ يعني يقول ها مو المؤذن عندما يقول الله أكبر الناس لابد أن يمسكوا عن الطعام، لو ما يمسكون عن الطعام. شوفوا الحقيقة، هي في الحقيقة من الحقائق هي، ولكن عندما تأتي في النوم تأتي ماذا؟ بقالب وصورة معينة. مثلا في كتب الرؤيا يكتبون هذا المطلب، يقولون إذا وجدت أنك تعلق الدر على أعناق الخنازير، شنو تعبيرها؟ فوجدت نفسك أنه أنت في النوم تأتي بهذه الدرر الثمينة، ولكن أين تعلقها؟ تعلقها على أعناق حيوان، خنزير أو حيوان آخر. مباشرة أهل الخبرة يفسروا لك إياها، يقول هذا معناه كأنك تعطي الحكمة لغير أهلها. في هذا الكتاب المطبوع مع ابن سيرين تراجعوه، هاي كتاب لطيف ها، طبعا لا تعتمد، لا تصورون بأن أحلامكم ما تقدرون تفسرون من خلاله كما يتصور البعض خطأ، لأن كل واحد إلى نظام الخاص، هذه أكو مشتركات وعندنا مختصات، هاي المختصات هي اللي تعبر وإلا مو المشتركات. تعبير تحتاج فهم خصوصية الإنسان، لا تروح كل مكان تعبر نومك وإلا لعله قضي الأمر الذي فيه تستفتيان بمشاكل. كل مكان لا تروح تعبر نومك أولا، واللي تروح يمت فيه يعبر لك، لابد يعرف كل خصوصياتك، وإلا نوم واحد عند شخص يكون خير نفس هذا النوم عند شخص آخر بمواصفات يكون شرا عليه. واحد من أساتذتنا الكبار لعلهم ما يقبل أجيب اسمه قال أنا رأيت نفسي في النوم في مجلس الدرس أدرس وعلى المنبر وآلاف التلاميذ جالسين وأنا عار من كل شيء على المنبر، فأرقني هذا النوم كثيرا، أنه نوم يشهد على منبر رسول الله إنسان يكون عاري شنو معه. من الأساتذة المعروفين كنت بخدمتي يقول أنا أعتقد بشخص، ذكر لي اسم من الذين يعتقد هو أيضا بأنه معبر جيد، يقول اتصلت به قال لا تخف، هذا علامة إخلاصك أنه تصعد المنبر وأنت معرى من كل جاه ومقام وإلى إلى. فالتفت جيدا تعبير الرؤيا. مثلا هذه في ابن سيرين مذكور، أنا أذكر هذه المطالب حتى الإخوة يلتفتون بأنه الحقائق من تتنزل كيف تكون. شخص يقول رأيت في النوم، جاء لابن سيرين يقول رأيت في النوم بأنه أخذ البيض وأخرج الصفراء منه ها وأكل البيضاء فقط، شنو تعبيره؟ قال استغفر الله. قال له يا ابن سيرين لماذا؟ قال لأنك شخص تذهب في الليل إلى الأموات وتخرج أكفانهم وتبيعها وترتزق منها. والواقع كان كذلك، هذا شغله كان هشو. بالليل يروح إلى القبور اللي جايبيه جديد دافنيه، يطلعه يأخذ الكفن ماله يبيعه ويعيش من هذا. فالحقائق من تتنزل من العلم الربوبي إلى عالم العقل تأخذ كسوة، تأخذ لباسا، تأخذ نشأة خاصة بها. ثم من تتنزل من عالم العقل إلى عالم المثال تأخذ قالبا. ثم من تتنزل من عالم المثال إلى عالم المادة تأخذ قالبا وصورة جديدة. إذا تمت هذه المقدمة بمبانيها المحققة في محلها، بعد يمكن لحقيقة واحدة أن تكون لها ماذا؟ فالصورة لو صور متعددة، ها؟ يعني تظهر بقوالب متعددة، تظهر لأهل الحس بلباس، ولأهل المثال بلباس آخر، ولأهل العقل بلباس ثالث، ولهم الذين هم أهل الله تظهر لهم بلباس. وهذا معنى ما ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام: أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. لأن واحد أصلا لا يستطيع أن يتجاوز عالم الحس والمحسوسات، فأنت تريد توصل لفد مطلب دقيق علمي، منين تجيب له المثال ماله؟ ومنين تجيب له البرهان والدليل ماله؟ ها؟ طفلك يجي يمك يقول بأنه الله شنو؟ ما صار عندكم يسأل الطفل هاي الله، الله شنو الله؟ شو تقول له بأنه هو الموجد من الإمكان إلى الوجود؟ ها تستدل له ببرهان الحركة، شو تسوي له؟ تقول له بابا هذا اللي يعطينا خبز، خبز. ليش سألت تقول له هذا اللي يعطينا خبز؟ ليش؟ لأنه يفهم الخبز. بل تقول له يعطينا ملاعيب، قل ليش تقول له بأنه يعطينا ملاعيب؟ لأن هاي اللغة يفهمها هو هذا الطفل. الله سبحانه وتعالى يقول الله يعلم، هو يقول ها يقول بأنه احنا تعاملنا وياكم هالشكل، مكان اللي تحتاجون لابد نتكلم وياكم بلغة خبز، قلنا لكم ينطيكم خبز، مكان اللي يعطيكم كذا يعطيكم كذا، وفي كل محل في كل مورد بذاك اللسان تكلمنا معكم. فلهذا تجد القرآن من جهة يقول وما كنا لاعبين، لكن هذا مو بمعناه بالضرورة لم نخلق الشيء الذي هو لعبها. ما كنا لاعبين مطلب، ولم نخلق شيئا يكون لعبا بالنسبة إليكم مطلب، لأن خلق الشيء الذي هو لعب هذا داخل ضمن دائرة الحكمة. أنت مو لاعب ولكن تشتري ألعاب لابنك، لو ما تشتري ها أكو منافات بين أنك لست بلاعب ولست بعابث، ومع ذلك ترى من الحكمة. إذا هذا يريد يتربى لابد شنو تشتري له؟ أمور يلعب بها، أمور يلعب بها، ولكن بشرط أن لا يبقى ويحيا ويموت على التي يلعب بها. وإلا في هذه الدنيا إنما الدنيا لهو ولعب. خب هذه الدنيا منو خلقها؟ منه؟ ها الله يقول وما كنا لعب، متنافي يصير بين الآية. إحنا مو لاعبين ولكن خلقنا ما تلعبون به. لماذا؟ لأنه إذا أردتم أن تتكاملوا في مرحلة من مراحلكم تحتاجون هذا إلي وهذا إليك، وإلا إذا هذا إلي وهذا إليك ما موجود ما تقدرون تعيشون، هذا وضعكم هذا. بس بشرط تتجاوزون هذا، تصعدون إلى حالة ماذا؟ بعد لا يفرق لك هذا لك أو ليس لك. أما إذا بقيت هنا فأنت بقيت في نشأة طفولة عالم الإمكان. هذه النشأة بعد نشأة الطفولة هذه. ولكن نشأة الطفولة مرة هذه بعد مو مهمة عمرك 70 سنة، ترى هذه ما مرتبطة بعد بالسن كبير لو صغير، لعل عمرك كم 700 سنة، ولكن أنت تعيش في نشأة طفولة عالم الإمكان، لو نشأة النضوج وبلوغ عالم الإمكان. وين تعيش هسا عمرك 700 سنة؟ افترض عمامتك كم كبيرة مثل عمامتي، مو مهم هذا بعد، اللحية طويلة مو مهم، هذه بيضاء لا مو بيضاء، هذا كله ليس الملاك. الملاك شيء آخر، وهو أنه في سلم الوجود ودرجات الوجود أنه أنت هذني قاطعهن لو متوقف في مرحلة من المراحل. أين طبعا بعض يستطيع في هذه النشأة أن يشخص موقعه، وبعض وهذه الطامة أنه لا يلتفت إلا عندما ينتقل إلى الدار الأخرى فيلتفت، فإذا التفت بعد يوم الحسرة والندى. إذن النهاية النتيجة التي نريد أن ننتهي إليها من هذه المقدمة الطويلة، صارت إحنا كان بودنا أكون أبحاث أخرى نشير إليها، هي هذه، وهي أن القرآن الكريم بين معارفه المرتبطة بالتوحيد والمعاد والإنسان والمسائل المتعلقة بذلك، بينها لا على أساس متواطن أو على أساس مرتبة واحدة من الفهم، وإنما بينها على أساس درجات متعددة. وكلمات القرآن وآيات القرآن الشريف والروايات الواردة عن الثقل الأصغر تثبت هذه الحقيقة، وإلا ما معنى قولهم حديثنا صعب مستصعب؟ مو رواية وروايتين، راجع البحار شوف كم رواية واردة بهذا المضمون، حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. يعني هذا ثم أساسا من القواعد العقلائية، أنت الآن لو ترجع إلى العقلاء تجدهم بأنه أنت الآن لو تسأل عالم يسأل مع أعلم أو يسأل مرجع سؤال يجاب بنحو، وجاهل عندما يسأل المرجع ماذا يبين له المطلب، ولكن بنحو آخر مو يجاب بجواب آخر. وبعض الأحيان وهذه هي هنا المشكلة، أنه الأول يجاب بجواب لأنه يحتمله، والثاني يجاب بجواب آخر لأنه لا يحتمل الجواب الآخر. ومن هنا تنشأ عندنا التعارض في روايات، واحدة من مناشئ تعارض روايات العقائد هو هذا، مو دائما أنه واحدة منهم صحيحة والثانية باطلة، لا، محمولة على اختلاف الدرجات. الوقت منتهي إن شاء الله، إذا توفقنا بكرة بعض الأمثلة نشير إن روايات العقائد بها اختلاف الدرجات، والحمد لله رب العالمين.